أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد. نحاول العودة إليكم هذا اليوم لكي نناقش موضوعا تاريخيا أراه من الأهمية بمكان أن نقف عنده. أيها السادة والسيدات، حينما يقف الإنسان الجزائري عند نقطة نضال الشعوب المغاربية، سيقف بالضرورة عند مسارات الحركة الوطنية والنضال المشترك فيما عرف بلجنة تحرير المغرب العربي بزعامة عبد الكريم الخطابي رحمة الله عليه، أو جيش تحرير المغرب العربي لاحقاً. وكثيراً ما جمعت هذه الشعوب المغاربية الأحداث والمعارك المشتركة، كمعركة إسيين في أكتوبر 57، وبعدها بأشهر معدودات عدوان الساقية، ساقية سيدي يوسف في فبراير 58. ويبقى التاريخ المشترك هو الجامع المانع الذي يصهر هذه الشعوب في بوتقة واحدة. والحقيقة أن أحداث إسيين أو الساقية ليست الوحيدة في هذا المقام، وهي التي جمعت الشعوب المغاربية في جهادها العسكري، وإنما تملك من الوقائع الأخرى التي رسخت هذا الجمع، ومن أهمها حسب اعتقادي ذلك الاجتماع التاريخي الذي عقد في الفترة الفاصلة ما بين 27 و30 أفريل من عام 58-900 بطنجة بشمال المغرب، وهو الاجتماع الذي جمع الاستقلال المغربي والدستور التونسي وجبهة التحرير الجزائرية. إنه اجتماع طنجة أيها السادة والسيدات، أول لقاء أو اللقاء الشهير الذي عقد لمناقشة القضية الجزائرية أو الثورة الجزائرية أو وضع الجزائر بصورة عامة. حري بنا أن نقف اليوم في الذكرى 53 للقاء الاتجاهات الثلاثة بطنجة، وحري بنا أن نتعمق في هذا اللقاء وما تم فيه من بعد أزيد من نصف قرن من انعقاده، وحري بنا أيضا أن نناقش خلفياته وقراءاته بكل موضوعية وعلمية. أيها السادة والسيدات، لكي نناقش هذا الموضوع يسعدنا كل السعادة أن نستقبل سعادة السفير السيد سعيد مقدم، وهو الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، إطار سام سابق بمصالح رئاسة الحكومة، أستاذ مشارك بالمدرسة الوطنية للإدارة. دكتور سعيد مقدم له مجموعة من المؤلفات في القانون، خاصة القانون الخاص والقانون العام، شارك في العديد من الندوات الوطنية والدولية، وهو دائم الحضور معنا رغم انشغالاته الكثيرة والمتعددة خاصة في هذه المرحلة. أريد أن أرحب بكم معالي أو سعادة السفير في هذا اللقاء، أهلا بكم.
أهلا، شكرا.
يسعدنا كذلك أن نستقبل ضيفا عزيزا مبجلا، وهو الدكتور محمد بالقاسم، أستاذ محاضر في التاريخ الحديث والمعاصر بقسم التاريخ بجامعة الجزائر 2 ببوزرعة. الدكتور محمد بالقاسم يملك مجموعة من المؤلفات، ولكن أشهر هذه المؤلفات تلك التي ارتبطت بهذه الجلسة المتواضعة اليوم، فماجستيره كان حول الاتجاه الوحدة في المغرب العربي ما بين سنتي 1910 و 1954، أما الدكتوراه وهو التي تعمق فيها حول المغرب العربي فكرة وواقعا ما بين 54-900 و 75-900 و 1000، يشارك في العديد من لجان البحث، وهو عضو في المركز الوطني للبحث والدراسات في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، وهو عهدناه مهتم بهذه القضايا المتعلقة بالوحدة المغاربية. يشرفنا أن تكون معنا دكتور محمد بالقاسم، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، شكرا.
استسمحكم دكتور أن أبدأ بالدكتور سعيد مقدم. يعني سعادة السفير حينما نحضر نحن في هذا اللقاء، يعني اللقاء 53 سنة على انعقاد مؤتمر طنجة، ماذا يقول دكتور سعيد مقدم في هذا المقام حول مؤتمر طنجة ونحن في ذكرها 53 كما ذكرت منذ قليل؟
شكرا أولا على هذه الدعوة الكريمة، وبودي أن أقول بأنه بقدر ما نحيي هذه الذكرى التاريخية، ذكرى التي مر عليها أكثر من نصف قرن كما قلتم، بالضبط 53 سنة، على مرور هذه الفترة الوجيزة من حيث المساحة، من حيث قياسها الزمني، ولكنها طويلة جدا من حيث تداعياتها وانعكاساتها على المنطقة المغاربية. إذا كنا في هذه الفترة كانت المنطقة يعني تمثل قرابة 25 مليون نسمة، اليوم نقارب 100 مليون نسمة. فكان هذا المؤتمر أو هذه الذكرى التي تعود علينا كل سنة بمثابة ناقوس ربما دقته الحركات أو امتدادات الحركة الوطنية الممثلة في الأحزاب الثلاث المغاربية الكبرى آنذاك، من أجل خلق جسور تواصل بين أبناء المنطقة المغاربية. وآنذاك كانت كل من المغرب، المملكة المغربية والجزائر وتونس، والجزائر كما تعلمون لم تكن صاحبة سيادة آنذاك لأنها كانت لا تزال تخضع لنير الاستعمار. إذن قلت ونحن نحيي هذه الذكرى مع استحضار كافة الدلائل، وأيضا ربما أقول المعطيات التي كانت بمثابة أرضية، أرضية عمل لأبناء المنطقة المغاربية من أجل النظر بنظرة استشرافية بالمفهوم الحديث لمآل هذه المنطقة بعد استعادة الجزائر لسيادتها. وليس غريبا أن نرى بأن أول نقطة سجلت كما ربما سنعود إلى ذلك فيما بعد في جدول أعمال هذا المؤتمر هو النظر في الظاهرة الاستعمارية في المنطقة المغاربية، وبالضبط الجزائر كمستعمرة فرنسية لا تزال تخضع آنذاك للسيادة الفرنسية. إذن قلت بأنه استذكار هذه الذكرى التي نعتبرها سنة أصبحت حميدة بالنسبة لأبناء المنطقة المغاربية ككل، لماذا استحضار هذه الذاكرة؟ لكي نقف على الأقل وقفة تأملية بين الأطماح أو الطموحات، بعبارة أدق الطموحات المشروعة آنذاك والموقوفة على شرط استقلال الجزائر، ثم الفترة التي سادت فيما بعد بعد استقلال كافة البلدان المغاربية، ما آل هذا المشروع الوحدوي الطموح الذي هو كما نقول الآن في لغتنا مشروع حضاري استراتيجي لا محيد عنه. إذن هذا الغرض من إحياء مثل هذه الذكريات التاريخية التي تجمع أبناء المنطقة المغاربية ليس فقط من أجل إحياء ذكرى، وإنما من أجل استخلاص العبر والدروس التي ينبغي أن نستخلصها في عالمنا اليوم، عالم لا يرحم، عالم التكتلات، عالم تجرفنا مسارات العولمة في وتائر تكاد تكون مضطردة وسريعة جدا، إذا لم نتمكن من التكيف معها ستكون منطقتنا، منطقة المغاربية ككل، تدفع تكلفة لا مغرب أكثر فأكثر.
سعادة السفير أشكركم على تقديمكم هذا. دكتور محمد، يعني بكل أمانة لقد تمتعت بقراءة ما كتبتم في سواء رسالة الماجستير أو في يعني شهادة الدكتوراه، وليس منا وليس رمي ورود، يعني هي رسالة أكاديمية علمية فعلا. ويعني أطلب منك طلب بسيط من الآن، يعني قبل أن أطرح سؤالي، أرجو أن تطبعوها في أقرب وقت لكي يستفيد منها الكثير من الذين يعني يدرسون هذه الدراسات ويهتمون بهذه الدراسات. دكتور محمد، نبدأ بسؤالي حول قضية الوحدة المغاربية. فكرة الوحدة المغاربية التي اعتمدتموها في موضوع رسالتكم الماجستير هذه في سنة 1995، هذه الفكرة من أين جاءت؟ فكرة وحدة المغرب العربي تاريخيا من أين جاءت، يعني كرونولوجيا إذا شئتم؟
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، هي في واقع الأمر فكرة طبيعية. في المغرب كتلة واحدة، جزيرة واحدة كما يسمونها، إضافة إلى العوامل الحضارية من دين وتاريخ وثقافة وشعب واحد نظيف مقارنة بالشعوب الأخرى، مثلا مقارنة بأوروبا، شعوب وقوميات من منطقة المغرب العربية، ففيها إثنيات قليلة اندمجت عبر التاريخ. والفكرة كما قلت قديمة، وعمقها تعمقت بعد الفتح الإسلامي، خاصة بدأت هذه الفكرة على وجه الخصوص في العهد المرابطي البداية ونشر المذهب المالكي، ثم توحدت من ناحية سياسية الفعلية التاريخية في العهد الموحدي.
وبالمنظور المعاصر دكتور،
يعني بالمنظور المعاصر تقريبا في العهد العثماني تقريبا كانت موحدة، بغض النظر عن المغرب الأقصى، يعني منطقة ما يعرف بالدول البربرسكية، ولكن في المعاصر تقريبا كانت موحدة حتى في العهد الاستعماري. وصدمة الاستعمار أصلا عامل من عوامل الاستعمار، وحد الشعوب ومسك أهالي المنطقة تماسك في المقاومة وفي النظر. ولكن في المعاصر، في التاريخ المعاصر، أول ما ظهرت الفكرة ظهرت لدى الأمير عبد القادر، هذا من نبوغ الأمير عبد القادر، أنه دعا بيات تونس ودعا سلاطين المغرب إلى ضرورة الإسراع في الوحدة والدفاع عن الجزائر والتكتل معها حتى لا تقع تونس والمغرب الأقصى في المحظور. ثم بقات خلال القرن التاسع عشر تظهر هنا وهناك فكرة، ولكن مع مطلع القرن ظهرت كذلك من طرف جزائريين وتونسيين في حركة الشبان التونسيين، عندما دعوا إلى فكرة، كانوا سيقيمون مؤتمر سنة 1910 وهو مؤتمر أمة شمال إفريقيا، غير أن أحداث التي تسارعت في تونس من حادثة الترامواي وحادثة الجلاز نفي هؤلاء المغاربة الشبان التونسيين، فيهم شبان من أصول جزائرية وتونسيين، نفوا وواصلوا أعمالهم وهم نخبة في واقع الأمر للمغرب العربي، واصلوا أعمالهم في 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 أوروبا عبر محور برلين إسطنبول وبرلين برلين تطوان إلى آخره، وأنشأوا جريدة ولجان، لجنة استقلال الجزائر وتونس، وأنشأوا جريدة تسمى بجريدة المغرب، لا روفي دو ماغرب، 1916 1918، وكان شعارها أو في الديباجة في الصفحة الأولى كان يوجد لسان شعب شمال إفريقيا، وشاركوا في مؤتمرات كمؤتمري ستوكهولم 1917 وطالبوا باستقلال جمهورية شمال إفريقيا. ثم يأتي بعد ذلك النجم والحركة الوطنية ككل، خاصة الحركة الوطنية كانت تركز على هذه الفكرة وهي فكرة الوحدة المغاربية. وأعجبني الأستاذ مقدم حينما أشار إلى قضية مهمة جدا، أن الوحدة في المغرب العربي تأخرت كثيرا، لأننا نعيش، أقول ما قاله، لأننا نعيش عصر التكتلات وعصر الولايات المتحدة. فأوروبا أصبحت 25 دولة، كتلة واحدة، جيش واحد، وهو الحلف الأطلسي بطبيعة الحال. أما نحن فتأخرنا، مع أن الفكرة أعمق من أوروبا. أوروبا فكرتهم بدأت مع 49 في مؤتمر لاهاي في أفريل 49، وانتهت بمؤتمر روما في 25 مارس 1957، ونفذت بسرعة. أما نحن فتأخرنا لأسباب أو أخرى. أتمنى، وبالمناسبة بمناسبة مؤتمر طنجة، هي محطة من محطات الكبرى في تاريخ هذا المنطقة، وضعت حقيقة أنها أن مؤتمر طنجة لم يضع تصورا كبيرا لمستقبل المغرب العربي، لكنه وضع لبنات أساسية في بناء صرح المغرب العربي، من بينها الأمانة العامة، ومن بينها المجلس الاستشاري إلى آخره. نتمنى أن نعود، أن تعود قياداتنا إن شاء الله بحول الله إلى هذه الفكرة، بغض النظر عن المشاكل. ستزول المشاكل كما زالت في أوروبا، وكانت كبيرة أعمق مما هو في المنطقة، في منطقة المغرب العربي.
دكتور مقدم، بالعودة إليكم سعادة السفير، يعني مؤتمر طنجة عقد في هذا الظرف، يبدو لي أنه ظرف عصيب بالنسبة للثورة الجزائرية، ظرف عصيب لأنه جاء بعد أشهر معدودة من واقعة الساقية، وظرف عصيب أنه قيادات الثورة في السجن، ظرف عصيب يعني البلدان مستقلان، يعني الأطراف التي شاركت في مؤتمر طنجة، ويعني من هي الشخصيات إذا تكرمتم، يعني للمستمع الكريم لكي يعرف من الذي حضر في هذا اللقاء وفي هذا المؤتمر إذا سمحتم.
طبعا لما
لكم أن تضيفوا ما شئتم.
لا، لما نتكلم عن ممثلي المغرب العربي أنذاك، كما قلت كانت هنالك ثلاث دول فقط التي الممثلة، هي تونس والمغرب والجزائر. لما أقول دول بمعنى كأطراف فقط. بالنسبة لممثلي هذه الحركات، لأنه كانت بمثابة حركات سياسية، أحزاب سياسية فاعلة في المنطقة المغاربية. بالنسبة للجزائر طبعا حسب محضر اجتماع مؤتمر طنجة، الوفد كان برئاسة السيد فرحات عباس، وبحضور السادة عبد الحفيظ بوسوف وعبد الحميد مهري أطال الله في عمره، وأحمد فرانسيس وأحمد بومنجل ورشيد قايد. طبعا بالنسبة لتونس كان باهي لدغم
رحمة الله عليه،
رحمة الله، والطيب مهيري وعبد الله فرحات وعبد المجيد شاكر وأحمد تليلي وعلي بلحوان.
علي البلهوان.
علي
البلهوان.
أي بلهوان.
وظيف في الوفد الجزائري هناك الشيخ هيردين كذلك، والدكتور إدريس، والمجاهد عبد الجليل. نعم. وحسين.
نعم، هذه أضيفت فيما بعد لي كمشاركين في الوفد، ولكن الوفد الرسمي كان. نعم. كانت هذه القائمة التي تضمنها محضر.
ماذا عن الوفد المغربي؟
المغربي السفر. كان يرأس الوفد علال الفاسي، وطبعا فيه أيضا أعضاء الوفد أحمد بالفريج، عبد الرحيم بوعبيد، مهدي بن بركة، أبو بكر القادري، محجوب بن الصديق، والفقيه البصري. يعني هذه هذا الأعضاء الوفود الثلاث الممثلة للأحزاب كما قلت الفاعلة المتواجدة آنذاك في على الساحة المغاربية ككل. نعم،
الذي نضيف الوفد. نعم. المغربي على كل لحسابات حضر وزير كذلك موريتاني سابق منشق عن الوزارة في موريتانيا، وهو حرمة ولد بابانا. نعم. من موريتانيا أحضره الوفد المغربي.
دكتور محمد، لماذا اختيار طنجة بالذات؟ طنجة في هذا الوقت هل كانت خاضعة للسيادة المغربية؟
لا، كانت دولية في واقع الأمر.
طيب لماذا اختيار طنجة؟
اختيار طنجة بعيدة عن منطقة عن المغرب الأقصى، وحضروا في قصر مارشان بطنجة، وحضر حوالي 150 صحفي لأن المنطقة حرة، حوالي 150 صحفي يعني. ولكن نرجع لقضية الظروف، ظروف كبيرة جدا انتابت المنطقة قبل المؤتمر،
انعقاد المؤتمر بالضبط،
قبل انعقاد المؤتمر.
كيف أستاذ؟
أولا الظرف الأول هو حصول المغرب الأقصى وتونس على استقلالهما، وهو استقلال في واقع الأمر في ذلك الوقت بالنسبة إلي بنظرة بإسقاط اليوم هو استقلال ناقص، لأن القوات الأجنبية الفروسية والأمريكية لا تزال موجودة في المنطقة. نعطيك مثال، فالجيش الفروسي مثلا كان في المغرب الأقصى لا يزال 45,000 جندي و 15,000 جندي في سلاح الطيران و 5,000 إطار لتكوين الجيش المغربي. بالنسبة لتونس حوالي 22,000 جندي، قاعدة قابس فيها حوالي 10,000 جندي، وهناك 5,000 جندي في الجنوب التونسي،
وفيه قاعدة
وهناك قواعد أمريكية في المغرب الأقصى، قاعدة بن جدير بن سليمان، قاعدة القنيطرة، قاعدة سيدي سليمان، وقاعدة النواصر، 5 قواعد أمريكية بالمغرب الأقصى. ولهذا في المؤتمر سيتناول ضمن محاوره جلاء القوات الأجنبية إضافة لمحاور أخرى.
هو فعلا بين القرارات إذا صح التعبير ندوة أو مؤتمر أو اجتماع، هو كانت هنالك نقطة أساسية وكانت بطلب من الوفد الجزائري، هي تصفية الاستعمار في بلدان المغرب العربي، لأن الجزائر كانت تعتبر وجود القواعد العسكرية في كل من تونس والمغرب أنها كانت تستعمل لضرب الثورة والثوار في الجزائر، ولهذا طالبت الجزائر، أصرت على أن يتم أو بإلحاح أن تكف القوات الفرنسية حالا عن استعمال الأراضي أو التراب المغربي والتونسي كقاعدة للعدوان على الثوار في الجزائر،
خاصة وكما أشرت قابس.
نعم كما أشرتم، لأنه كانت الجزائر سبق وأن عاشت هذه المرحلة في ساقية سيدي يوسف، ومن جر عنها من ضحايا كثيرة التحم فيها طبعا دم الشعبين الجزائري والليبي نتيجة العدوان السافر على منطقة هادئة في يوم عطلة وفي يوم سوق، ذهب العديد يعني من ضحية هذا العدوان. ولهذا بين النقاط كما قلت التي أثارها الوفد الجزائري في هذا الاجتماع هو تصفية الاستعمار في المنطقة المغاربية ككل، وأيضا الكف عن استعمال هذه القواعد العسكرية كما قلت في ضرب الثورة والثوار في الجزائر.
وضيف عن الظروف، لأن هناك ظروف أخرى كذلك. بعد 56 في واقع الأمر أتت أحداث، من بينها مثلا اختطاف طائرة، من بينها اختطاف أطوس قبل الطائرة
الباخرة.
الباخرة التي كانت ستمد الثورة الجزائرية بالسلاح. بعدها ضرب الثورة المصرية في 29
أكتوبر
56. بعد هذه الأحداث أتت الدعوة، ولكن الدعوة التي كانت تدعو إلى وحدة المغرب العربي في إطار فيدرالي إلى فرنسا، وهي دعوة قديمة جدا تعود في اعتقادي حسب اعتقادي إلى سنة 36 عهد الجبهة الشعبية، حينما أراسل وفد من الجبهة الشعبية، وفي الوفد هذا اللي فيه شالاي وبرجيلي رئيس جامعة باريس وكهان وكوين ورولون، جاءوا أتوا إلى بورقيبة وطالبوه باتحاد فيدرالي لمنطقة المغرب العربي، ولكن في إطار التكافل مع فرنسا وفي إطار متوسطي. ومن ثم فالدعوة التي أتى بها الرئيس الفرنسي فيما بعد، وهو الاتحاد في إطار البحر الأبيض المتوسط، هي فكرة قديمة، فكرة عهد الجبهة الشعبية، وأحيت هذه الفكرة في عهد دوغول في مؤتمر برازافيل سنة 44. ثم بعد 56 بعد حادثة اختطاف الطائرة أحيت هذه الفكرة، تم إحياء هذه الفكرة، وهي المغرب العربي في إطار فيدرالي شمال إفريقي مع فرنسا. ثم حادثة ساقية سيدي يوسف في واقع الأمر ما هي إلى سبب هو الذي عجل بعقد المؤتمر طنجة.
دكتور محمد رجاء، ماذا حدث في اللقاء في هذه الفترة الأيام الأربع من 27 إلى 30 كيف دارت الجلسة، النقاشات، ماذا اتخذ من قرارات فيما بعد؟
القرارات مهمة جدا،
النقاشات
مهمة
نقاشات
جدا،
النقاشات اللي كانت
النقاشات ليس لنا اطلاع عن كل ما لدينا الآن. شخصيا لدي فقط تقرير مولود جيت وهو مرقون، يتحدث عن اللجان ولكن لا يتحدث عن المناقشات. ما دار في المداولات في اللجان هذا لم نحصل عليه إلى الآن.
معالي سعد سفير، يعني ممكن أن تضيفوا في هذا المقام؟ يعني
لا والله، تعرف أولا
بقت سرية قضية المداولات يعني،
لا 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 لا، فيه بعض ما سرب، مثلا كقضية أو أول ربما لا أقول اصطدام، وإنما أول مفاجأة بالنسبة للوفدين المغربي والتونسي هو عندما أعلن الأستاذ عبد الحميد مهري في تدخله عن رغبة الجزائر أو توجه الجزائر نحو إنشاء حكومة مؤقتة. فهذه كانت بالنسبة للوفود المشاركة بمثابة ربما المفاجأة الكبرى.
اسمح لي الأستاذ مقدم سعد سفير، هذا أكدت عليها رسالة بن بلة التي أرسلت إلى الوفد من السجن من فرنسا في 26 أفريل عشية
انعقاد المؤتمر.
بن بلة يؤكد في رسالته على الالتزام بقرارة المؤتمر، ويؤكد على إقامة حكومة مؤقتة، ويؤكد على رسمية المؤتمر إن شئت بين قوسين، لأن المؤتمر في واقع الأمر انعقد في مؤتمر طنجة، ولكن كان الوفد الرسمي الحقيقي فيه هو وفد جبهة التحرير الوطني ممثل للشعب الجزائري، أما البقية فهي على مستوى الأحزاب. ومن هنا في القرارات المؤتمر فيما بعد ستبقى نوعا ما معلقة، خاصة في محاولة تنفيذها في مؤتمر المهدية بتونس.
وطبعا ربما في يعني كما تفضل الأستاذ بالقاسم، أنه عدد الصحفيين يعني التغطية الإعلامية كانت كبيرة جدا، فبالنسبة للحاضرين لم يكونوا يتوقعون أبدا أن ينشر هذا الخبر قبل انعقاد ربما بمجرد انطلاق إشغال المؤتمر. فكانت كما قلت نقطة حساسة طبعا بالنسبة للوفود المشاركة، لا سيما المغرب وتونس، أيدا مبدئيا المقترح الجزائري، ولكن كانت لديهم تحفظات حول الوقت المناسب، وقت المناسب أو الملائم للإعلان عن تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة وأهدافها أيضا، أهدافها أيضا من جهة، ومن جهة أخرى مكان تنصيب هذه الحكومة أين. فكانت طرحت بعض الأسئلة على الوفد الجزائري المشارك. طبعا بالنسبة لباهي الأدغم مثلا قال بأنه نعم نحن نؤيد قيام حكومة مؤقتة، لماذا؟ لأن ستكون لهذه الحكومة شخصية قانونية أو ما يعرف بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية، وأيضا تكون بمثابة هيئة شرعية بإمكانها أن تشارك على المستوى الدولي في مختلف المؤتمرات والأنشطة، وتمارس ما يعرف بالدبلوماسية التقليدية القديمة في ذلك. فإذن هذه قلت من بين النقاط التي طرحت. أيضا فيه العديد من المسائل التي كانت محل نقاش، هو تتمثل أساسا في ما يتعلق بالتنسيق في العلاقات الخارجية بين أقطار دول المغرب العربي، وكان شبه من الإجماع على ضرورة عدم انفراد بلد من بلدان المغرب العربي في
قرار مهم
نعم في النشاطات السياسية. طبعا القرارات إذا كان ما عرفش الوقت بالنسبة لأهم القرارات التي ربما صدر
سعادة السفير. نعم. قبل نعم. القرارات
نعم.
لكم أو للدكتور محمد، يعني أنا أفضل الاستماع في مثل هذه القضايا التي تطرحونها، وهي مهمة جدا بالنسبة للمستمع الكريم، خاصة المهتمون بالقضايا السياسية والتاريخية. هل هذا هو الذي يفسر قضية التحفظ؟ هذا هل يفسر أنه الحكومة المؤقتة تأسست خارج المغرب العربي فيما بعد خمسة أشهر؟
في واقع الأمر المؤتمر
هذا الأمر
نعم. نقولها بصدق، أتى ليكرس ديناميكية الخلافات على مستوى العالم العربي. هناك منطقة في هناك كتلة في الشرق وجدت، يجب أن تكون هناك كتلة في المغرب العربي، وهي كتلة الجمهورية العربية المتحدة التي ظهرت في أول فيفري، ما نسوهاش، أول فيفري 58، وانتمت إليها اليمن كذلك في 8 مارس 1958. هناك نزعة مغاربية من طرف علي الفاسي عندما دعا إلى عقد مؤتمر طنجة في مارس 58. هناك من يرى بأن الدعوة هذه أتت في هذا الإطار، وحدوية المغرب بعيدا عن، مستقلة عن الفكرة القومية الناصرية وغيرها، أتت هذه الأمور، وهناك تعليقات كثيرة على هذا المؤتمر. المهم مهما كان من أمر، فإن المؤتمر يعني كرس الوحدة لدى الوعي العام الجماهيري، زاد كرسها، لأن هذه موجودة إلى اليوم، كل المغاربة لهم هذا الاعتقاد. تبقى فقط نية أصحاب القرار أن تكون نيتهم مخلصة إن شاء الله لتوحيد المنطقة.
سعد سفير، سعد سفير، القرارات التي اتخذت في طنجة يبدو لي أنها مهمة ومصيرية. يعني
والله أهم قرار اتخذ هو أولا خلينا نقول نسج الهيكل الهندسي للاتحاد المغاربي. أولا تم الاتفاق المعلق على شرط استقلال الجزائر طبعا على قيام ما يسمى باتحاد مغاربي فيدرالي. فيدرالي
وهو الأنسب على ما أعتقد
آنذاك. كانت هذه الفكرة هي السائدة لدى أولا ممثلي الحركة الوطنية في المنطقة المغاربية ولدى الأحزاب المغاربية الفاعلة. هذه النقطة، إذن تم الاتفاق على قيام وحدة مغاربية. بالنسبة للمؤسسات أيضا تم الاتفاق على إنشاء ما يسمى بمجلس استشاري مغاربي يتكون من المجالس الوطنية في
عشرة أعضاء
عن كل بلد، أي بمعدل 30 عضو. وليس من باب الصدفة أن في سنة 1989 أن ينشأ هذا المجلس في اتفاقية مراكش في 17 فبراير 1989، وينشئ مجلس استشاري بعشرة أعضاء عن كل بلد، والآن خمسة، إذن 50. قديما في مؤتمر طنجة كانت 3 بلدان، إذن 30 10 10 10. هذا المجلس هو استشاري كما يدل عليه، بمعنى ليست له سلطة القرار، وهو بمثابة برلمان إذا صح التعبير، هيئة برلمانية أعضاء المجتمعون في مؤتمر طنجة كانوا يريدون أن يخولونه بعض الصلاحيات، صلاحيات القرار وصلاحيات المراقبة، مراقبة الأجهزة التنفيذية الاتحادية، لأنه القرار الثالث هو إنشاء أمانة عامة للاتحاد تتكون من 6 أعضاء، يعني 2 عن كل بلد، والأمانة العامة الآن موجودة. أريد أن أرجع للمناقشات التي دارت في حول هذه المواضيع، هو التخوف الذي أبداه الوفد الجزائري عندما قالوا لا نريد أن ننشئ مثلا جامعة، هيئة مغاربية اتحادية على شاكلة الجامعة العربية، لأنهم كانوا يدركون بأن آمالهم وطموحاتهم وبرامجهم
أكبر
أكبر. ومن هنا كما قلت حاولوا أن ينشئوا في إطار ما يسمى بتوازن بين السلطات، سلطة تشريعية برلمانية ممثلة في المجلس الاستشاري المتكون من 30 عضو يمثلون المجالس الوطنية المنتخبة في أقطار دول المغرب العربي، بمعنى أنهم يمثلون الشعوب المغاربية من جهة، ومن جهة ثانية فيه لجنة سميت بلجنة تنفيذية سميت بالأمانة أو الكتابة العامة، هم يقولون الأمانة العامة للاتحاد، تتولى عملية المتابعة والتنفيذ، وأيضا بمثابة الذاكرة الحية لأرشيف الاتحاد المغاربي. ورسموا أيضا أهداف كما قلت في مجال التعاون الاقتصادي، التعاون لا سيما في العلاقات الخارجية مع غيرهم من البلدان التي كنا نتعامل معها، ولا سيما فرنسا والعديد من 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 البلدان. أيضا كانوا يعتبرون أن هذا الاتحاد سيكون بمثابة جسر بين المغرب العربي وأوروبا وإفريقيا. أيضا اعتبروا المغرب العربي ملتقى بين أوروبا والعالم ككل، عالم يعني وأيضا فيه نقطة هامة ربما لم نتكلم عنها، اعتبروا العالم المغرب العربي جزءا لا يتجزأ من العالم العربي. فهذه نقطة تم التأكيد عليها في محضر الاجتماع المؤتمر طنجة، بمعنى أننا لدينا انتماء إلى هذا العالم العربي الكبير، وطبعا من خلال العالم الإسلامي. فطبعا فيه عدة نقاط أيضا تم الاتفاق عليها، وهو الالتزام بعدم الانحياز، لأنه كانت في هذه الفترة بعد مؤتمر بوندونغ وغيرها من، فإذا تبنوا هذا المبدأ وهو عدم الانحياز، وذلك لا سيما بين القوى المتنازعة في العالم آنذاك. أيضا فيه نقطة تكلموا عنها وأقروها، وهي تجنب سياسة الانضمام إلى الأهداف العسكرية،
الأحلاف يعني.
الأحلاف نعم. والكف عن التصرفات الفردية التي تضر بالمجموعة. طبعا فيه عدة الوقت فقط ما
سعد سفير أشكرك. دكتور محمد إذا أردتم أن تضيفوا، ولكن رجاء
فقط
سؤالي
كذلك
إذا سمحت لي سؤالي رجاء سؤالي فقط إذا سمحتم. المبادئ والقيم والمؤسسات التي أنشئت تبدو أنها مؤسسات سامية وهي تمثل رغبة الشعوب فعلا، هل تحقق هذا الأمر وماذا حصل في المهدية فيما بعد؟ يعني إذا أردنا أن نناقش.
أنا قلت في البداية بأن اللقاء لقاء طنجة أو مؤتمر طنجة ظهرت منه قرارات، ولكن القرارات في محتواها هي طيبة جدا، ولكن عندما أتت إلى التنفيذ فهناك سلبيات كثيرة. فمثلا في الأمانة العامة التي ظهرت انبثقت عن هذا المؤتمر لم تجتمع إلى مرتين، مرة في تونس من 30 أوت إلى 1 سبتمبر 1958، ومرة في الرباط من 15 إلى 17 سبتمبر 1958. أما المجلس الاستشاري فإنه لم يجتمع إطلاقا، لم يجتمع أبدا. وهناك سلبيات كثيرة في محاولة تطبيق قرارات هذا المؤتمر في مؤتمر المهدية من 17 إلى 20 جوان، لأن حدثت هناك عدة أمور حول مطالب لم تكن مدرجة في جدول أعمال المؤتمر، لأن وبذلك توقفت تقريبا هذه الأمور وعطلت إلى فترة ما يعرف باللجنة الاستشارية المغاربية بداية من 65 إلى 75. واللجنة الاستشارية المغاربية قامت بدور كبير، قدمت كثير من الأمور، ولكن كلها لم تنفذ. لماذا؟ لأن كذلك لم تكن لها سلطة القرار فهناك لقاءات لوزراء الاقتصاد في المغرب العربي بداية من 75 وانتمت إلى اللجنة الاستشارية المغاربية ليبيا ثم فيما بعد موريتانيا كذلك. وأصبح المغرب العربي كبير من ناحية
هناك محاولات لضم مصر أيضا يبدو لي.
نعم محاولة لضم مصر.
لا مصر
تبقى قضية حاجة نسيت أن أتكلم عنها وهي قضية المغرب الفيدرالي وهو الأنسب على ما يبدو نتيجة لاختلاف الأنظمة. فهناك جمهوريات وهناك ملكية ولهذا المغرب الفيدرالي هو أنسب. ويحضرني هنا أتذكر جريدة الأمة في مقال لها في سنة 33 ولا أتذكر الشهر بالضبط عندما خرجت جريدة الأمة وأشارت إلى ما يعربي بعنوان بالفرنسية أتذكره pour les États-Unis de l'Afrique du Nord من أجل ولايات متحدة شمال إفريقيا. وهذا الأنسب نظرا للمساحة الكبيرة لهذه المنطقة ويمكن أن تقف الند بالند لأوروبا خاصة من ناحية الإمكانات. أقول الإمكانات بداية من البشرية إلى المادية فهي منطقة ضخمة وسيكون لها وزن على المستوى العالمي إن توحدت.
سعادة السفير ماذا تضيفون؟
لا فقط بالنسبة أثرتم قضية مصر لأنه نحب نوضح فقط هذه النقطة. أولا أن معاهدة إنشاء الاتحاد في 89 لا تمنع من دخول بلدان عربية أو غيرها في الاتحاد. شريطة موافقة بالإجماع لأنه فيه إجماع أقطار دول المغرب العربي. بالنسبة لمصر حقيقة تقدمت بطلب للانضمام لاتحاد المغرب العربي وحضر وزير الخارجية المصري أنذاك عمرو موسى في ديسمبر 1994 إلى الجزائر بدعوة من الجزائر التي كانت تترأس
الاتحاد.
وللتاريخ فقط أن مصر لم تتقدم بطلب للانضمام كعضو دائم في اتحاد المغرب العربي وإنما أرادت أن تدخل كملاحظة كمراقبة بصفة مراقب أولا ثم تندمج في الهياكل وفي فلسفة العمل الاتحادي لترى فيما بعد ما إذا كانت تريد الانضمام كلية أم لا. وللأسف أن فكرة الانضمام بصفة المراقب الملاحظ لم تنص عليها معاهدة إنشاء الاتحاد وبالتالي ظل طلب مصر معلقا لعدم استيفاء الشخص.
أضيف حاجة عن مصر أضيف حاجة مهمة جدا من التاريخ
لكي نبقى في المغرب.
اسمح لي أستاذ بشير أضيف حاجة مهمة جدا أثيرت هذه النقطة في أثناء تأسيس النجم. هناك شهادة لأحمد بلغول عن نجم شمال إفريقيا أدخل مصر كذلك ضمن الأهداف
كشمال
وهذه شهادة لأحمد بلغول أستاذ الرياضيات يقول بأننا النجمة التي اخترناها هي رمز للإسلام ورمز لخمس دول من بينها مصر.
مصر نعم.
أثناء تأسيس
شمال إفريقيا
لشمال إفريقيا
سعادة السفير بحكم أنكم يعني أمين عام لاتحاد مجلس الشورى المغاربي بحكم أنكم داخل هذه المؤسسات اتحاد المغرب العربي التي تمثل روح مؤتمر طنجة حسب علمي
نعم.
يعني
نعم.
هل هذه المؤسسات تمثل يعني مبتغى ورغبة قيادات المغرب العربي أو بالأخص دعونا نتكلم في التاريخ شعوب المغرب العربي؟
لا
بهذه الصراحة
لا لا نعم. لا, لا أولا بعد إنشاء هذه المؤسسة في 1989 وأقول يعني بكل موضوعية ومسؤولية أنها من أكبر المؤسسات الاتحادية التي تجتمع بانتظام وتصدر توصيات وقراراتها أيضا بكل موضوعية ومسؤولية. الآن بدليل أن الشعوب المغاربية غير راضية على دور هذه المؤسسة وحتى المؤسسات الاتحادية الأخرى ككل أنها أولا تم رفع عدد أعضائها من 10 إلى 20 ثم من 20 إلى 30. إذن اليوم المؤسسة تتشكل من 150 عضو برلماني كلهم واحدة. اثنين ما دور هذه المؤسسة؟ لا زال دورها استشاري بحت بمعنى أنها يمكنها أن تقترح ما تراه مناسبا على مجلس رئاسة الاتحاد اللي هما رؤساء الدول الخمس أو أن تتلقى طلبات رأي، تقديم رأي من طرف مجلس رئاسة الاتحاد المطلوب من طرف أعضاء هذه المؤسسة 150، وهذا كتعبير عن صوت من أصوات الشعوب المغاربة، أنهم يطالبون بعدة طلبات أهمها هي مراجعة الطبيعة القانونية لهذه المؤسسة الاتحادية
لكي يكون لها بترقيتها،
نعم. بترقيتها إلى مؤسسة برلمانية تتمتع بكل الصلاحيات بمعنى التشريع والمراقبة والمصادقة على الاتفاقيات الاتحادية على غرار ما هو معمول به في برلمانات العالم. هذه نقطة واحدة. نقطة اثنين، يقولون لماذا نلجأ إلى اختيار أعضاء هذه المؤسسة الاتحادية من المجالس الوطنية الموجودة؟ لماذا لا نذهب مباشرة إلى ما يسمى بالاقتراع المباشر لأعضائها؟ معناها أن ننتخب أعضاء مغاربيين في هذه المؤسسة الاتحادية التي هي مجلس استشاري معنا مباشرة. اثنين كما أو ثلاثة كما قلت، هو مراجعة صلاحياتها جذريا. دليل واحد فقط، أن الآن في اتحاد المغرب العربي حوالي 38 اتفاقية ومعاهدة اتحادية، لم يدخل منها إلا حيز التنفيذ إلى 7 اتفاقيات ومعاهدة. لماذا؟ لأنه التصديق على هذه المعاهدات والاتفاقيات مرهون بموافقة المجالس أو البرلمانات الوطنية. إذن لما نخرج من آلية تغليب منطق الدولة على منطق الاتحاد.
سعد السفير أشكركم على هذا التحليل المتميز. دكتور محمد، الكلمة الأخيرة لكم، تفضلوا قولوا ما شئتم في هذا المقام.
أنا أقول فقط، أتمنى أن يكون لنا رجال مؤمنين بالفكرة أشداء حول هذه الفكرة، وأضيف للأستاذ مقدم، ولنا أوروبا قريبة منا على كل حال، وأعود إلى مؤتمر هاي عندما ركزوا على أولا على إقامة النادي الثقافي لتوجيه الثقافة نحو الوحدة الأوروبية، ونحن في المنطقة الحمد لله أن الشعب واحد كله يفكر في هذه الفكرة، من ليبيا إلى المغرب الأقصى إلى موريتانيا كلهم يفكرون بهذا التفكير بفكرة المغرب العربي بفكرة الوحدة. هم ركزوا كثيرا كذلك في مؤتمر لاهاي على اللجنة الاستشارية أو المجلس الاستشاري، وفعلا أقاموه بعد سنة. مجلس استشاري ليس من 30، وله سلطة كذلك في في في. ثم في مؤتمر ميسينا في سرطالية ميسين، ثم في مؤتمر روما على الأمور الاقتصادية بما في ذلك الأوراتوم، بما في ذلك الصناعات الذرية، صناعة ذلك الوقت لتحل محل الفحم. وهو نتمنى أن يكون لنا رجال مثلا من أمثال جوموني، كونراد ديناور المستشار الألماني، سباك البلجيكي، دو غاسبيري الإيطالي، شومان وغيرهم. هؤلاء هم الذين أقاموا الوحدة الأوروبية. احنا
ولكن امتلكنا المنطقة الخطابي والأمير،
لا ليست نحن. عاطفة هذه لا أقولها عاطفة، أنا أتمنى قبل أن أموت أن أرى وحدة المغرب العربي وأموت كقوة.
دكتور محمد، على ذكر جون موني، سئل ذات يوم عن الوحدة قال: سوف لن نبنيها بالمراسيم ولكن سنبنيها حجر بحجر. هذه المقولة هي التي ترسخت اليوم في عملتهم وفي علمهم.
لكن لا تنسى الأستاذ بشير أنه عندما يذكر جون موني، عندما يكتب في التاريخ يصلون إلى سنوات الأربعينات، يسمونها لوروب دو جون موني، أوروبا جون موني. والوحيد الذي يكتب عنه مثل كونراد ديناور الألماني يكتب عنه ولد أوروبيين، إلي ني جوموني إني أوروبيا، مع أنه مولود في منطقة
غابت عنك أستاذ، يعني
شامباني ولا منطقة في هذا تسمية باسمية خمر معينة.
طيب. لا أملك في هذا المقام سوى أن أتقدم بخالص شكري وامتناني للأستاذين الفاضلين سعادة السفير سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، وهو إطار سابق بمصلحة رئاسة الحكومة، وهو أستاذ مشارك بالمدرسة الوطنية، له عدة مؤلفات. أريد أن أشكرك سعادة السفير على تلبيتكم هذه الدعوة، وقد أخذنا من وقتكم فنرجو المعذرة نظرا لمواعيدكم الكثيرة. أريد أن أشكر كذلك أخي وزميلي وأستاذي الدكتور محمد بالقاسم الذي تفضل بالحضور معنا لأول مرة في هذا اللقاء، ونرجو أن يتتكرر هذه اللقاءات في المستقبل. الشكر موصول لكم أنتم أيها السادة المستمعون الكرام، ونرجو أننا وفقنا في هذه الذكرى 53 لمؤتمر طنجة. الشكر كذلك للمخرج ياسين، وأقول لكم أيها السادة والسيدات إلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.